أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. الكلمة اليونانية المترجمة بالعربية إنجيل هي إيفانجيليون، ومعناها الحرفي هو الخبر السار أو الأخبار السارة. والكتاب المقدس يعرفها على أنها عمل المسيح الكفاري أو الفدائي فوق الصليب. إذن فالإنجيل هو رسالة موت ودفن وقيامة المسيح نيابة عن الخطاة. يسعدني جدا أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي حول الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو مراحل الخدمة الناجحة، مراحل الخدمة الناجحة. أما مقطع الدراسة فهو من سفر أعمال الرسل الأصحاح 14 من الآية 20 إلى 28. لكن قبل أن أقرأ النص على أسماعنا اسمحوا لي أن أذكركم بخلفية ما سنسمع. كان بولس وزميله برنابا قد ذهبا إلى إيقونيا للكرازة فيها، طردا منها فذهبا إلى مدينتين في ليكاونية هما لسترا ودربة. في مدينة لسترا كان يجلس رجل عاجز مقعد من بطن أمه. بولس نظر إليه وبقوة المسيح شفاه، فوثب الرجل وصار يمشي، حتى أن سكان المدينة رأوا في بولس وبرنابا تجسيدا لإلهين هما زفس وهرمس، وأراد الشعب أن يذبحوا لهما. بولس وبرنابا منعهما من فعل ذلك. بعدها جاء قوم من أنطاكيا وإيقونية وحرضوا الجموع ضد بولس وبرنابا، حتى أن الشعب رجم بولس وظنوه ميتا. يلتف المؤمنون حول بولس فيقوم ويدخل المدينة، وفي الغد يخرج مع برنابا إلى دربة. والآن إلى نص القراءة لهذا اليوم. إذن سفر الأعمال الأصحاح 14 بدءا من الآية 20 إلى 28، وهذا نصها: ولكن إذ أحاط به أي ببولس التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، فبشر في تلك المدينة وتلمذا كثيرين. ثم رجع إلى لسترا وإيقونية وأنطاكيا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخبا لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتازا في بيسيديا أتيا إلى بنفيلية وتكلما بالكلمة في برجة، ثم نزلا إلى التالية، ومن هناك سافرا في البحر إلى أنطاكيا حيث كانا قد أسلما إلى نعمة الله للعمل الذي أكمله. ولما حضرا وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. إذن عنوان الدراسة هو مراحل الخدمة الناجحة. قرأت منذ عدة سنوات وصف الكاتب كالفين ميلر لمراحل نمو الكنائس. كتب السيد ميلر يقول إن المرحلة الأولى تشبه الآتي: تشبه دعوة مفتوحة لتناول البيتزا في البيت، بمعنى أن الأعداد قليلة وبيت واحد قد يسع الضيوف كلهم. أما المرحلة الثانية فوصفها بالسؤال التالي: هل يشترط في المرنم أن يكون عضوا في الكنيسة؟ والمقصود أن سيحضر الاجتماع أناس جدد سيرنمون، ولن يكون لنا معرفة شخصية بهم. مرحلة ثالثة هي مرحلة التوسع، حين تلد الكنيسة، إن صح القول، حين تلد الكنيسة كنيسة أخرى، حتى أمكن وصف نمو الكنائس أو تشبيه النمو بالحمل، الحمل بطفل، ثم ولادة الطفل، ثم نضوج الطفل، ثم أن يتزوج الشاب وأن ينجب هو بدوره بنين وبنات. هكذا تلد الكنيسة كنائس أخرى في خدمات قد تأتي وتصل حول العالم. دراستنا اليوم للأصحاح 14 من سفر الأعمال والجزء الذي قرأته على أسماعنا يشبه إلى حد ما هذه المراحل المختلفة. فالصورة هناك صورة توسع، نرى فيها بولس وبرنابا بعد أن بشرا في إيقونيا ولسترا، الأمر الذي جلب عليهما الرفض من جهة، ومن جهة ثانية قاد البعض الآخر للسجود لهم وكأنهم آلهة إغريقية نزلت إلى الأرض، أي إن خدمة بولس وبرنابا كانت في صعود ونزول. أقول في نزول إنسانيا، لأنه كما أشرت منذ قليل عندما أتى يهود من أنطاكيا وإيقونية أقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. هذه كانت مرحلة حرجة في خدمة بولس، كان يمكن أن تقوده إلى اليأس أو على الأقل أن يترك الخدمة كليا، ولكنه لا يفعل هذا، كما أنه لا يتوقف عن الكرازة بكل إنجيل المسيح، أي لم يخفف رسالته لإرضاء جمهوره. لكن كما قرأنا، بعد أن ذهب هو وزميله برنابا إلى مدينة دربة وبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين، نقرأ كيف رجعا إلى لسترا وإيقونيا وأنطاكيا. هذه أخي الكريم تعرف بالمثابرة، هذا هو الإلحاح الروحي. هذه هي المرحلة الأولى، مرحلة تقديم الإنجيل، مرحلة الكرازة. على ضوء ردود الفعل لربما كنا نتوقع أن يغير بولس رسالته، ولكن كلا. إنما نسأل الآن، ما هو الإنجيل؟ من يحدده؟ هل هو التقليد؟ هل هو تعليم أباء الكنيسة؟ أو هل هو قرارات المجامع الكنسية؟ أو لربما الرأي العام؟ من الذي يملك حق الإنجيل وبالتالي الذي له السلطة على تحديد من سينجو ومن لن ينجو في الأخير؟ كتب داود في المزمور 119 والعدد 160 ما يأتي، قال: رأس كلامك حق وإلى الدهر كل أحكام عدلك. وقال المسيح لرسله حسب إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والآية 32، قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. وبولس أشار إلى حق الإنجيل في رسالته إلى غلاطيا الأصحاح الأول والعدد 9، حيث كتب الآتي، يقول: كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. إذن أحبائي، فالكتاب المقدس هو الذي يحدد رسالة الإنجيل، والكنيسة نادت وتنادي على الدوام بسلطان الكتاب المقدس ولا شيء معه، أي إن الكتاب المقدس ينفرد دون أي مجامع بشرية لتحديد الحق. وهكذا نسأل: كيف وبأي طريقة يحدد الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله وهو صاحب السلطان، كيف يحدد حق الإنجيل الذي يحرر الإنسان من الخطية؟ انظروا معي لو سمحتم إلى رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والعددين الأول والثاني. يكتب بولس فيها قائلا: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. في هاتين الآيتين يجعلنا بولس نجلس على أطراف مقاعدنا مترقبين أن يحدد لنا تماما ما هو الإنجيل، جوهر الإنجيل الذي نادى به والذي به نخلص على حد تعبيره. هذا هو التحديد والتعريف الذي عليه يتقرر مصير كل إنسان الأبدي في النعيم أو في الجحيم. هذا هو الإنجيل وتحديده الذي يبين الفرق الأكيد بين الحرية وبين العبودية. يكتب بولس في الآيتين التاليتين 13 من الأصحاح 15 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس هذا ما يقوله: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. الكلمة اليونانية المترجمة بالعربية إنجيل هي إيفانجليون، ومعناها الحرفي هو الخبر السار أو الأخبار السارة. الكتاب المقدس يعرفها على أنها عمل المسيح الكفاري أو الفدائي فوق الصليب. إذن الإنجيل هو رسالة موت ودفن وقيامة المسيح نيابة عن الخطاة. ولأن عمله كامل فنحن لا نضيف إليه شيئا، كما لا ننزع منه شيئا، وإلا كنا نصنع إنجيلنا الخاص بنا. أي إنجيل آخر بسوى هذا ليس أخبارا سارة. إن كان إنجيل أعمال الإنسان الصالحة والتي لن تصل أبدا إلى الصلاح الحقيقي، أو إن كان إنجيل الانضمام إلى كنيسة أو طائفة، لأن للأسف كثيرون بعد أن عبروا أبواب الكنائس وبعد أن عبروا أبواب التدين سيكون الجحيم مصيرهم. والإنجيل ليس المعمودية وليس النوايا الصالحة ولا الاهتمام باحتياجات الآخرين. الإنجيل باختصار حسب تعريف بولس له هو أن المسيح مات من أجل خطايانا وقام من أجل تبريرنا. المسيح دفع الكل. أي شيء آخر إذن لن يكون الأخبار السارة، بل يكون استعبادا وعبودية بغض النظر عن الهيكلية الدينية الخارجية أو الحلة التي يلبسها هذا الآخر. إذ الذي يقدم الحرية الحقيقية من الخطية، الذي يضمن الحياة الأبدية، هو صليب المسيح فقط زائد لا شيء. صحيح أن الإنجيل هو الأخبار السارة، لكن الأخبار السارة تبدأ بأخبار سيئة مفادها ما جاء في رسالة بولس إلى أهل روميا الأصحاح 23، مكتوب: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. الأخبار السيئة هي أننا نولد خطاة، نولد بطبيعة خاطئة، نولد ونحن أعداء لله، وبالتالي المسيح مات لكي يصالحنا مع الله. فالذين يعترفون ويقبلون حكم الله عليهم علينا بأننا خطاة، يقدم إلينا ساعتها أخبارا سارة أو بشارة رائعة، وهي الآتية: هبة الله هي حياة أبدية لمن؟ للذين وثقوا وآمنوا بالمسيح. عودة إلى سفر الأعمال والأصحاح 14 والآية 21، أقرأ نصها على أسماعنا ثانية: مكتوب فبشرا، والمقصود بولس وبرنابا، فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين. أرجو أن نضع خطا تحت الكلمة تلمذا. لماذا؟ لأن دعوتنا هي إلى التلمذة. المسيح لم يدعنا لمجرد إرشاد الآخرين أو اقتيادهم إلى الخلاص، بل بالأحرى لكي يصبحوا تلاميذ له. عندما أوصى المسيح تلاميذه أو الرسل وصيته الأخيرة أو ما يسمى المأمورية العظمى، قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. تقديم البشارة أحبائي إذن هو الخطوة الأولى لا أكثر. إذن ما الذي فعله بولس وبرنابا؟ ذهبا إلى مدينة دربة، بشرا ثم تلمذا. يستخدم سفر الأعمال هذا اللفظ تلميذ ومشتقاته إشارة إلى أولئك الذين وثقوا بالمسيح وقبلوه مخلصا لهم، بمعنى أنه لا يوجد فرق جوهري بين أن يكون الإنسان مسيحيا مؤمنا أو أن يكون تلميذا، أو من المفروض ألا يكون هناك فرق. في الأصل اليوناني الكلمة تلميذ تعني تابعا أو طالبا للعلم. كما أشرت سفر الأعمال يشير إلى كافة الذين آمنوا بالمسيح على أنهم تلاميذ له، وبالتالي لا يوجد مؤمن مسيحي لا يكون أساسا تلميذا للمسيح، أو إذا شئتم لا يمكن أن يتسمى أحد تلميذا إن لم يؤمن بالمسيح أصلا وإن لم يقبل فداءه عنه. التلميذ أيضا هو الذي اعتمد بالماء بالتغطيس علامة على دفنه وقيامته الجديدة مع المسيح. فكما مات المسيح ودفن وقام، هكذا الذي وثق بالمسيح وقبله مخلصا وفاديا له، شهادته للملأ هي أن يموت مع المسيح، أن يدفن وأن يقام، وهذا كله يرمز إليه بالمعمودية بالماء حتما بعد أن يكون هذا الإنسان قد اختبر فداء المسيح، خلاص المسيح. والتلميذ ثالثا هو من يعيش الحياة المسيحية. فمع أننا ننال خلاص المسيح في لحظة، في رمشة عين، عندما نعترف له بخطايانا وبعدنا وعصياننا، غير أن عملية التلمذة المسيحية تستغرق الحياة كلها. أكرر، مع أننا ننال خلاص المسيح في لحظة، في رمشة عين، عندما نعترف له بخطايانا وبعدنا وعصياننا، إلا أن عملية التلمذة المسيحية تستغرق الحياة كلها. أو كما عبر عن ذلك أحد الكتاب، قال التلميذ هو من جعل حياته تتمثل بحياة المسيح، في كلماته، في مواقفه، في دوافعه وأهدافه. هو من سلم المسيح زمام وملكية حياته بالكامل. قد يسأل أحدنا ويقول: ترى هل يخطئ التلميذ أم هو معصوم عن الخطأ والخطية؟ الإجابة هي أن التلميذ يخطئ، ولكنه لا يبقى يعيش في الخطية، بل هو في حياة نمو في القداسة. ثم التلميذ هو من تألم لأجل إيمانه. سنتأمل في هذه الكلمات بعد قليل. أما الآن دعنا ننتقل إلى المرحلة الثانية، وفيها يعود بولس وبرنابا إلى الكنائس التي كانت قد تأسست، أي حيث تواجد مؤمنون بالمسيح. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة استعراض الحق المسيحي أو رسالة البشارة والإنجيل. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تعميق وتأصيل تلك الرسالة في الكنيسة. أرجو أن نلاحظ مرة جديدة نص الآية 21 من الأصحاح 14. مكتوب فبشرا في تلك المدينة، والمقصود مدينة دربة، فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين، ثم رجعا إلى لسترا وإيقونيا وأنطاكيا، ثم رجعا إلى لسترا وإيقونيا وأنطاكيا. يا لها من كلمة، وأقصد كلمة رجعا. رجع بولس وبرنابا إلى بيسيدية أنطاكيا حيث طردا وغالبا ضربا. عادا إلى إيقونيا حيث تآمر الشعب على قتلهما وبصعوبة شديدة هربا، وعادا إلى لسترا حيث سجد الشعب لبولس وثم رجموه وظنوه قد مات. ترى لماذا رجعا إلى تلك المدن حيث كانا قد زرعا كلمة الرب؟ الإجابة هي لتأسيس وترسيخ الكنيسة. لاحظوا معي ماذا فعلا في تلك المدن حسب الآية 22: يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. إذن رجع بولس وبرنابا لكي يعظا التلاميذ، لكي يشددانهم، ولكي يثبتوا في الإيمان. نسأل: ما معنى أن يثبتوا في الإيمان؟ هل معنى ذلك أن يمكن للمؤمن أن يفقد خلاصه؟ كلا أبدا. كلمة إيمان في العهد الجديد تعني أو تشير إلى عدة أمور. أولا، هناك الإيمان الذي للخلاص كما عرف عنه يوحنا في إنجيله في الأصحاح الأول والآية 12 في قوله: وأما كل الذين قبلوه، أي قبلوا المسيح، أي المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إذن يوحنا في ذلك العدد ساوى، عادل بين الإيمان وبين قبول المسيح، الإيمان للخلاص. ثم هناك الإيمان العقائدي، أي مجموعة العقائد الكتابية الصحيحة. وثم هناك الإيمان اليومي، ومعناه الاعتماد الكلي على الرب، كما كتب بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس والآية 7، قال: لأننا نسلك بالإيمان لا بالعيان. إذن عندما يحث بولس المؤمنين في تلك المدن أن يثبتوا في الإيمان، فالمقصود بهذا أن يظلوا ثابتين على الحق الكتابي الذي تسلموه، أو الإيمان الصحيح، كما على الإيمان اليومي والثقة اليومية بالله. لكن يضيف لوقا في آخر الآية 22 التعبير الآتي عن فم بولس: وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. الملكوت هنا يقدم ضمن عبارة تفيد المستقبل، والمقصود حينما يأتي المسيح ليملك على أرضنا. عندئذ ستملك الكنيسة معه، سيملك المؤمنون مع المسيح. لكن أرجو الانتباه، لم يقصد بتلك العبارة أن للآلام قيمة فدائية أو كفارية تمكننا من دخول السماء أو الحصول على ملكوت الله، بل القصد هو أن الآلام جزء لا يتجزأ من الحياة المسيحية، من الشهادة العلنية للمسيح وعن المسيح. البعض قد يعتبر الألم حدثا مفاجئا، في حين أن الكتاب المقدس يعلم أن الألم حدث متوقع باستمرار في حياة المؤمن. بطرس الرسول يؤكد نفس الفكر في رسالته الأولى في الأصحاح الرابع والآيتين 12 والثالثة عشرة، حين قال: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. عودة الآن إلى سفر الأعمال والأصحاح الرابع عشر والآية 23، وهذا نصها: بعد أن وعظ بولس وبرنابا مجموعة المؤمنين أن يثبتوا في الإيمان، مكتوب: وانتخبا لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. إذن كجزء من ترسيخ الكنيسة يعين بولس وبرنابا شيوخا في كل كنيسة زرعها، أعطى أو سلم هؤلاء الشيوخ وكالة الجماعة. كان واجبهم قيادة الرعية، تعليمهم وإرشادهم. وهكذا أسس بولس كنائس محلية بمن فيها المسؤولين أو الرعاة أو الشيوخ، والأساس في هذا كله الحق الكتابي، كلمة الله. أما المرحلة الثالثة فهي التقويم أو التقييم، حين رجع بولس وبرنابا إلى الكنيسة التي أرسلتهما في الأساس وهي كنيسة أنطاكيا. ماذا فعلا؟ لنستمع إلى الآية 27 التي تصف لنا ما فعله. ولما حضر وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقام هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. شعور غامر بالفرح ملأ كنيسة أنطاكيا التي أصلا أرسلت بولس وبرنابا منها. أما تقرير خدمة الرسولين فتركز على شيء واحد أساسي، وهو الآتي: ما عمله الله بواسطتهما. العمل في الأخير كان عمل الله. كانت كنيسة أنطاكيا في هذا الاحتفال تجني ثمار إرساليتهم الأولى بفرح وابتهاج. أخي الكريم، لكي يكون لخدمتنا تأثير يحتاج العمل أو الخدمة إلى تشجيع، يحتاج العمل إلى مداومة ومثابرة. بولس وبرنابا لم يمرا بالمدن مرور الكرام، لم يعبرا فيها وقد وعظ الواحد منهما عظة أو اثنتين، بل غامرا بحياتهما لمساعدة التلاميذ في حياتهم المسيحية وسلوكهم. بكلمات أخرى، نحن نرى تكريس بولس وبرنابا للكنائس التي زرعوها وأسسوها على كلمة الله وبنعمة الله. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى تعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.